الدكتور طلعت عفيفي.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلوني عرفناكم منارات لحائرنا جودوا من روائعكم أجيبوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم حول فتاوى اللص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بنفسه وعلاقة الإنسان بالناس من حوله. المطلوب حيال الله سبحانه وتعالى أن نتقيه، هذه وصية الله تعالى لكل الناس. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهذا الله تعالى على كل إنسان أن يكون له من المتقين. وبعد ذلك يأتي حق النفس على الإنسان أن يبعدها عن معصية الله تبارك وتعالى ابتداء، فهو لا يألف المعصية ولا يتمناها ولا تحلو في عينه وإنما يبغضها ويكرهها. يقول رب العزة تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كره، فلا يألف المسلم المعصية ولا يحبها، فإذا زلت القدم وتعثرت الخطى ووقع الإنسان في معصية الله تبارك وتعالى فالمطلوب حينئذ أن يبادر الإنسان إلى فعل طاعة. هذه الطاعة تأتي وتمسح أثر هذه المعصية. يقول رب العزة تبارك وتعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وقال ربنا في آية أخرى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فلا يألف المسلم المعصية ابتداء، وإنما فعل المعاصي يعتبر زلة ويعتبر خطأ ويعتبر عثرة، يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة منها والإقلاع عنها. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فسمى الله تعالى ما يصيب الإنسان من ذنوب ومعاصي وأخطاء إنه مس من الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فمن هنا نتعلم أن المسلم إذا أصاب ذنبا لا ييأس ولا يقنط، وإنما ينبغي عليه أن يبادر إلى فعل طاعة، فإن الطاعة تمحو هذه المعصية وتزيل أثرها. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال عليه الصلاة والسلام مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعلى ذلك يتضح لدينا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها، أي معصية نمحوها ونزيل أثرها بالاستغفار والطاعة لله سبحانه وتعالى. معنى اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين. اتفضل يا اختي.
ربنا يبارك فيك يا رب.
جميعا يا رب.
يبارك في قناة الناس والعاملين فيها يا رب.
جميعا جميعا.
انا ليه اسال لحضرتك. كنا بنحج السنة اللي فاتت.
نعم.
كانت بنتي قاعدة في الدمام وبعتت لنا زيارة، فروحنا في رمضان.
ايوه.
فطبعا بين من رمضان لذو الحجة شهرين وزيادة.
اي نعم.
فعملنا قلنا يعني عندنا وقت فاضي، رحنا عملنا عمرة في شوال وعملنا عمرة في ذو القعدة.
أيوه.
على ما ربنا يصر لنا الحج. حضرتك عارف ان هناك حملات، يعلم نحج يعلم ما نحجش، لغاية لما ربنا ايه كتب هنا
الحمد لله.
فبإذن الله بسأل ناس وكده قالوا ده انت عليكم هدي مدام انتوا عملتوا العمرة في شهور الحج، شوال وذو القعدة وذو الحجة.
طيب.
لكن احنا واحنا بنعمل العمرة ما كانش في نيتنا ان احنا بنعمل عمرة عشان الحج، احنا بنعمل عمرة عندنا وقت فاضي.
السؤال، انت لما كنت بتعتمري كنت بترجع الدمام تاني؟
اه كنت برجع الدمام تاني.
ايوه ايوه خلاص مدام. ماشي ماشي، هو كده واضح السؤال.
أيوة.
واضح السؤال. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه اتفضل يا اخي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
اتفضل.
انا كنت حلف على مراتي وهي بيتها بالتليفون.
ايوه. قلت ايه يعني؟
قلت لها لو نزلتي لو عطيتي باب الشقه تبقي طالق.
ايوه.
بس انا نيتي ان هي النزول، لان قبلها بيومين هي كسرت كلامي ونزلت غصب عني يعني.
السؤال على ايه بقى؟
السؤال دلوقتي هي نسيت وطلعت فوق عند اخوها.
ايوه.
هي طلعت فوق عند اخوها وانا كنت بكلمها في التليفون.
طيب حاضر.
فهل دلوقتي الطلاق واقع ولا مش واقع؟ علما بأننا النية ان انا ما تنزلش من الشارع اصلا يعني.
طيب حاضر حاضر حاضر. سؤال واضح.
شكرا.
بارك الله فيك. نعم. طيب بالنسبة للسيدة التي تسأل عن العمرة من الدمام مرة او مرتين في اشهر الحج، هي طالما الانسان طالما المعتمر رجع الى بلده مرة اخرى وأنشأ نية الحج من الميقات الذي جاء منه فلا هدي عليه. إنما الهدي على مين؟ عشان نفهم معنى الهدي وعلى من يجب. أنا بروح مكة معتمر في أشهر الحج وأبقى، ولما باجي أنوي الحج بنويه من ميقات غير ميقات بلدي اللي هو ميقات مكة، فبأسمى متمتعا. يعني فترة ما بين العمرة والحج بأخلع ملابسي وأتطيب وأقص أظافري وشعري لكن لو أن إنسانا فعل هذا، أدى عمرة في أشهر الحج ثم رجع، وحين أراد أن يبدأ نية الحج بدأ من الميقات الذي جاء منه اللي هو أنا مثلا من مصر جاي من رابغ او جاي من مدينة، جاي من ابيار عالي، او جاي من النجد حتى اسمها قرن المنازل، انا اذا رجعت الى ما وراء الميقات ونويت الحج وانا داخل من هذا الميقات اللي اعتمرت منه قبل كده فلا هدي عليه. يبقى لا هدي الا على من يعتمر ويبقى في مكة يتمتع بما كان محظورا عليه، وبعد كده لما ينوي الحج هينوي من مكة دل عليه هدي. أما عدا هذا إذا رجع إلى الميقات ونوى منه الحج فلا شيء عليه إن شاء الله. الأخ بيقول إنه حلف على زوجتي ألا تبقي طالق لو نزلتي من باب الشقة، لو عتبتي باب الشقة، لو وقصده أن يحملها على عدم الخروج أو عدم الدخول. يعني ليس القصد طلاقا وإنما القصد الحمل على شيء فعلا أو تركا. في هذه الحالة ده بيعتبر القصد هو اليمين، وإن كان طبعا اليمين في هذه الحالة خطأ، إن أنا أحلف بغير الله. من كان حالفا فليحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله. وقال سيدنا عبد الله بن عمر: لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحالف بغير لا شرك والعياذ بالله. فمن المفروض أنه نبعد عن ألسنتنا حتة علي الطلاق والطلاق والكلام ده. لا، وبالتالي كفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين وتحلل من هذا اليمين. الله أعلم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة تفضلي.
أم ناصر.
تفضلي.
من الفيوم.
أهلا بك.
بقول لك يا شيخ.
تفضلي.
أنا جوزي طلقني من 20 سنة لكن ما قليش ولا قال لحد. يعني هو كان خناقة ومشي في الشارع راح قال منى طالق وبعدين وردني برضو ما قليش وبعدين من شهر طلقني عند المأذون وبعدين رجع عايز يرجعني بيقول طلقتين وحلف لابويا لكن انا فاكره ان هم 3 بس مش متاكده لان
انت دلوقتي بتقولي طلقك من 20 سنة وقال فلانه طالق خلاص وبعد كده ردك
ما انا ما عرفتش
ماشي ما مش مهم تعرفي لكن هو ردك طيب دي طلقه محسوبه اهي الثانيه اللي بتقول عند المأذون فين الثالثه بقى
انا فاكره ان كانت في واحده بس مش متاكده
لا حتة مش متأكدة دي لا يقاس عليها
بس هو متأكد ان هما 2 طيب. اللي هي قالها في نفسه والاخيرة فدلوقتي بقى ابويا بيقول لي ارجع
طيب حاضر
انا بقى يعني ارجع معاه بس انا شك
حاضر
لكن فاكرة ان كانت في واحدة قالها لي في وشي بس مش متأكدة
طيب حاضر
شكرا يا شيخ
حتة متأكدة ومش متأكدة من يذكر حجة على من لم يذكر يعني إذا كان الزوج فاكر وحلف للوالد أنه ما حلف إلا مرتين المرة اللي هي بتقول فيها أنه قال فلانة زوجته طالق والمرة الثانية اللي عند المأذون هي بتقول أنا مش متأكدة وأنا شكة وأنا كذا من يعرف ومن يتأكد حجة على من لم يتأكد وبالتالي هتبقى طلقتين ويتحمل إن كان في حاجة بقى هو يتحمل مسؤوليتها ولا شيء عليك نعم طب معنا اتصل السلام عليكم السلام عليكم
عليك السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل يا أختي
يا شيخ أنا طلقني زوجي طلقة واحدة
إيه الحكاية النهاردة الطلاق ده يوم الطلاق ده ولا إيه دي ثالث سؤال في 4 عن الطلاق ربنا يستر طلقك الزوج طلقة واحدة
نعم
وبعدين
ومن سرق طلقة أستكت بوسوسة قهر
لا بس يعني اللغة الله يسترك يعني بكلام عربي فصيح كده حتى نفهم ماذا حدث بعد الطلقة الأولى
أستكت بوسوسة قهر
دي قضية أخرى
ولست متأكد إن طلقني ثاني أم لا
طيب ما احنا لسه أجبنا السؤال الماضي إني لست متأكدة وأنا شكة احنا قلنا موضوع متأكدة ولست مشكة والكلام ده كله ملناش علاقة به نحن نتعامل مع اليقين الصريح فإذا كان طلقك طلقة واحدة راجعك بعدها ولا ما رجعك
راجعني
طيب جيد جدا هل الزوج إذا سألناه أنت طلقت زوجتك مرة أخرى ماذا يقول
حلف وقال لي أنه يطلقني مرة ثانية
أنه لم يطلقك مرة ثانية قوله, نعم. قوله مصدق ولا قيمة لا للشك ولا للكلام اللي مبني على وساوس أو كده والله أعلم معنا اتصال آخر السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته
ازيك يا حبيبي الشيخ
أهلا بيك أخي
ربنا يجزيك عنا خير
ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
حضرتك أنا كنت حلفت كده يمين زعار وما كنتش أعرف معناه الكلام ده من 10 سنين
ماذا قلت؟
قلت لا انت علي الزهار يعني زي امي كده
انت علي
ولا ما اعرف زي فيما معناه يعني الصحيح ما لو كنتش اعرف معناه الصحيح
اي طيب ولو لم تعرف لكن تعرف ان ده لفظ حرام ولا حلال يعني نفترض انك لا تعرف ما يترتب عليه لكن هل تعلم ان هذا قربة الى الله ان تقول له هذا هل الانسان وهو يقول هذا اللفظ كانه يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا يعلم ان ده يتعلق بزوجاتي تحليلا وتحريما
تمام كده بس النية ما فيهاش النية ما خالصها ما فيهاش ان انا عايز كده يعني النية غير كده خالص
يا شيخ النية لا محل لها في هذا المقام النية في الكلمات ايقول رجل امرأتي انت طالق انت عليك زهر امي هذه لا تحتاج الى نية وانما يعامل انسان بالفاظه قال تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فهو الحل بالنسبة للظهار صيام شهرين متتابعين، فإذا عجز عن الصيام يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا. إذا كنت الصيام وإن كان الصيام ربنا قال من قبل أن يتماسى، لكن على الأقل في هذا الوقت ممكن بقى هتطعم 60 مسكينا. نعم، اتصال من الجزائر. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. ربنا يجمعنا وياكم على الخير ما حيينا وفي الجنة إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله.
تفضل يا أخي.
يا شيخ، أنا عندي الزوجة تاعي كانت تتقيأ في شهر رمضان.
أيوة.
وهي حامل في شهر الوحم.
جيد.
وكانت عندما تتقيأ تفطر.
تفطر. أيوة.
هل
طيب.
ترجع؟ هل ترجع الأيام؟ وكانت بعض الأيام قالت لها الطبيبة أن تفطر.
طيب. حاضر إن شاء الله.
بارك الله فيك.
ربنا يحفظك وكرمك. هو القيء، القيء ذاته لا يفطر الصائم إلا إذا تعمده الإنسان تعمدا. إذا تعمد الإنسان بوضع يده أو استعمال ملعقة أو أداة من الأدوات أدت إلى أن ينزل هذا القيء، يبقى الإنسان أفطر بتعمده القيء. لكن إذا كان الإنسان يتقيأ بشكل غير إرادي وبغير اختيار وبغير أن يتدخل هو، فصيامه حينئذ صحيح. في معنى حديث كده، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي. فكان يجب أن ساعة ما بيحدث هذا الكلام أنه ما يلزمش الفطر ولا حاجة إلا إذا تعبت أو أشارت عليها الطبيب بالإفطار، ده موضوع ثاني. لكن يبقى هل تقضي هذه الأيام أم لا؟ نعم، فيما بعد عندما تضع وليدها وإن شاء الله ربنا يكرمها وترضع ابنها يمكن ساعتها إذا استطعت أن تصوم هتصوم الأيام التي أفطرتها. لا بديل عن الصيام إذا كان في الإمكان مستقبلا أن نقضي هذه الأيام، فلتقضي إن شاء الله تعالى. نعم، معنا اتصال. طيب، واحد أريد أن أعرف عن صلاة التسبيح. صلاة التسبيح ورد فيها حديث البعض صححه والبعض حسنه والبعض ضعفه، يعني المسألة فيها كلام من حيث سند الحديث، وإن كان البعض يرى قبوله، ومنهم أئمة زي الإمام ابن حجر وغيره. صلاة التسبيح نافلة يؤديها الإنسان 4 ركعات بشكل معين، إن أنا بسبح قبل الفاتحة والسورة 15 مرة وبعدها 10 مرات يبقوا 15 مرة، بقول في كل مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، دي مرة واحدة أقولها 15 مرة قبل الفاتحة والسورة و10 بعدها، وفي الركوع 10 وفي الرفع بالركوع 10 وفي السجود الأول 10 وبين السجدتين 10 وفي السجود الثاني 10، فالمجموع 75 تسبيحة في 4 يبقى المجموع 300 تسبيحة. دي صفة وطريقة أداء صلاة التسبيح. هل إعداد الطعام لأهل المتوفى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام حين مات سيدنا جعفر بن أبي طالب قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاء ما يشغلهم. اصنعوا لآل جعفر، لآل جعفر طعاما فإنه قد جاء ما يشغلهم. فكونكم تطعموا الناس دي اللي جاء ما يشغلهم وتغنوهم عن عملية إعداد الطعام لأطفالهم وأولادهم ولأنفسهم في فترات الوفاة دي، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. نوطي صوت التلفزيون بعد إذنك.
لو سمحت بإذن الشيخ، أنا ليا مرات أخويا رضعت بنتي.
مرات أخوكي رضعت بنتك.
أو فلها ابن كبير أنا عايز ياخد بنتي، هل ينفع يرضعها يوم بالليل؟
طبعا ما ينفعش، مدام هي رضعت بنتك عايز ياخد بنت غيرها ولا نفس البنت؟
يعني ممكن يعني ينفع بنت غيرها؟
ينفع بنت غيرها.
واخوه الصغير ممكن ياخد برده بنت غيرها؟
لا ياخد بنت غيرها. خدي بالك انا اقول لك القاعده ايه. البنت اللي رضعتها مرات اخوك دي اصبحت ابنتها في الرضاع واصبحت اختا لكل اولادها. فلا يجوز لاحد من هؤلاء الاولاد كبيرا او صغيرا في سنها او قبلها او بعدها ان يتزوج بها لانها اخت لكل هؤلاء الاولاد. لكن اخت تانية ما رضعتش يجوز لاي واحد ان يتزوج بهذه الاخت.
يعني تقول زي اخت لها غير الرضعة دي.
غير الرضعة دي بس. نعم.
طب ماشي شكرا.
بارك الله فيك.
ماشي.
مع الاتصال السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
نحمد الله ونشكره.
بعد اذنك بس مشان العادة السرية بنهار رمضان.
حاضر. طيب. هي العادة السر. نعم في سؤال تاني؟
بالنسبة لل يعني الصيام مقبول أو كذا ولا شلون؟ وشو الكفارة؟
طيب حاضر. هو العادة السرية بصفة عامة خطأ وذنب. الله تعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. دول الطريقين الوحيدين اللي ربنا أباحهم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومعنى العادون أي المجاوزون الحد. نزول المني في نهار رمضان عن مباشرة يعني واحد احتلم في النوم لا شيء عليه، ما فيش فيها مشكلة. ليه؟ لأنه ده احتلام. إنما كوني أنا أتدخل بأي وسيلة أؤدي إلى إنزال المني هذا يؤدي إلى بطلان الصيام، يؤدي إلى بطلان الصيام. وعلي أن أقضي يوما مكانه، مكان هذا اليوم الذي بطل بالاستمناء. أما مسألة الثواب بقى، الثواب ففي معنى حديث من أفطر يوما عامدا من رمضان لم يكفيه صيام الدهر وإنصامه. أنا كشكل كحكم مطلوب مني إن أنا أؤدي يوما مكان اليوم، وكده ده المطلوب مني. لكن من حيث الثواب لا يتساوى مع يوم من رمضان أي يوم آخر حتى ولو صمت السنة كلها. لأن الفريضة ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه. وحرمة الشهر بقى، حرمة شهر رمضان وموقعه ومنزلته واحترامه عند ربنا وإنزال المنزلة اللائقة به من قبل أنفسنا يقتضي علينا أن نحافظ على هذه الحرمات وألا نتعدى عليها. ومن ثم على فاعل هذا العمل أن يبادر بقضاء يوم مكان الأيام التي أفطرها بسبب هذا العمل. والله أعلم. بتقول انا نفسي اتجوز وافرح زي كل البنات وفيش ارسام بتتقدم، هل في دعاء معين؟ والله الدعاء احسن ما فيه ان الواحد ينطق بلسانه ما يتمناه على الله عز وجل باسلوبه هو. يا رب جوزني زوج صالح يعينني على أمر ديني ودنياي، يستر عورتي، يؤمن خوفي، يؤنسني في وحدتي، أي كلام زي كده. اللهم ارزقني زوجا صالحا، اللهم كذا كذا. الدعاء اللي ربنا سبحانه وتعالى يجريه على لساني أفضل من أننا أروح أدور على أدعية أختلقها من هنا أو من هناك. لأنه الواحد لما بيقول بلسانه ما هو في قلبه بيبقى فيه الإخلاص في القرب من الله سبحانه وتعالى، فيه التوجه إلى الله عز وجل أحسن ما يروح يحفظ حاجة ويقولها بيقولها بلسانه دون أن تطابق ما في قلبه. وبعد كده بقى يبقى الإجراء الثاني وهو تيسير أمر الزواج، تيسير أمر الزواج وعدم التعقيد. مفيش واحدة، لا أتخيل واحدة ما جالهاش عرسان. ناس كتير جدا جدا بيجيلهم عرسان وبيدخلوا ويخرجوا، ولكن المشكلة الرئيسية انه احيانا تجدون تعقيدات ما أنزل الله بها من سلطان، إلى درجة أن من كثر التعقيدات بيشتهر عن البيت ده أو الأخت دي أن جالها عريس واثنين وثلاثة وبيطفشوا. بيطفشوا من إيه؟ من تعقيدات الزواج، عايزين وعايزين وعايزين وعايزين. طب فين أقلهن مهرا أكثرهن بركة؟ فين ألا لا تغالوا بصداق النساء فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني عايزين نقول نيسر الزواج بكل معانيه، مهور وعقود وأفراح وأشياء من هذا القبيل. فيعني دي همسة بسيطة كده، وأسأل الله تعالى أن تؤدي ما تهدف إليه من إن إحنا ربنا يكرمنا وننسر الحلال حتى نضيق الطريقة على الحرام، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أكرمك الكريم فضيلة الشيخ، ما شاء الله عليك، وجزاك الله خير وكفاك الله شر ما تبذله.
جميع.
أنا الدكتور الشريف من تونس.
أهلا
يا سيدي الفاضل، أريد أن أسألك سؤال رأيته البارحة، رأيته عجبا.
نعم.
وأجيبني الآن. رأيت قناة تسمى الفرقة الأحمدية، ولا يقولون أن عيسى عليه السلام نزل وأن المهدي ظهر وأنهم هم الفرقة الناجية، يا ولا سؤالي في باكستان أو ماذا؟ أرجو أن تجيبني. ثم يا سيدي الفاضل، أود من فضيلتك أن توجه نداء إلى الأمة في هذا الزمان. الأمة أصل للأسف الشديد صارت غوغائية كثير، تمسكت بالفروع وتركت الأصول والجنون على الكرة واللهو والعبث، وهي أي الأمة في غيبوبة وفي هستيريا. يجب الأمة أن تفيق من هذه الغيبوبة وكفانا تشتت وتشرذم وضعف وهوان. يا سيد الشيخ
جزاك الله خير،
لا تنسى أن تدعو لي فإني مريض.
جزاك الله خير، ربنا يشفيك ويشفي مرضى المسلمين أجمعين. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
أيوه.
هتفضلي.
أتكلم مع حضرتك، مع الدكتور.
اتفضلي معك.
طب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ عندي مشكلة. ألو.
أيوه اتفضلي سؤالي.
سامع. أنا عندي مشكلة إن أنا ضميري بيأنبني، كنت متجوزة وكنت يعني بيني وبين حماتي مشاكل وكده وحاجات زي كده يعني. وبرضو كنت ليا أمي وأبويا، الحمد لله أنا ما عاقبتهمش أو عملت فيهم أي حاجة وحشة، ولكن أنا كنت مثلا إيه يعني أتنرفز أتعصب حاجات زي كده. فربنا سبحانه وتعالى عملت عمرة وحجيت الحمد لله، وقعدت استغفر ربنا كتير جدا في الحج عشان ربنا يغفر لي ويسامحني. ولكن لما عندي بنتي ومرات ابني بلاقي المعاملة مش هي، فربيري ضميري بيأنبني جدا جدا، وعجبتني حالة اكتئاب نفسي، واحس اني انا ان ده من جزاء العمل، فالشيطان بيفضل يوسوس لي وجاب لي اكتئاب، ورحت لدكتور نفساني. هل انا ربنا ما غفرليش؟ هل انا ده انا ربنا يعني انا كده في الدنيا، طب وفي الاخرة كمان؟ طب اعمل ايه؟ انا متضايقة ليل ونهار اعيط، وكل ما اشوف اولادي او مراتي ابني يعملوا كده يعني نفسيتي والله، وبطلع صدقات كتير وبطلع زكاة كتير وبستغفر كتير، وقعدت في الحج يعني ادعي ربنا كتير ان هو يغفر لي ويسمحني.
حاضر. معك اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
جزاكم الله عنا خيرا يا شيخ.
جميعا بارك الله فيكم.
لصديقة كفلها وربيها زوج أمها، وهي الآن احتجبت.
صديقة إيه؟ ثاني واحدة 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 يعني. نعم. خطوة خطوة كده. لك صديقة إيه؟
نعم.
صديقة مالها؟
كفلها وربيها زوج أمها.
زوج أمك كفلها؟
زوج أمها هي.
زوج أمها؟
نعم.
وهي
الآن احتجبت. وهي تقيم معه في المنزل. هل تحتجب عنه أيضا علما أن في ذلك مشقة عليها بعض الشيء يعني؟
طب لو قرأت القرآن الكريم ستجدين إجابة على هذا الرد واضحة يعني. نعم. طيب أم محمد من الجيزة. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
نعم.
أنا جيت في شهر رمضان الدورة، جاتني فترة طويلة يعني، جات متقطعة. ما عرفتش أحدد الأيام بتاعتها.
هي أنت معتادة في غير رمضان عادة معينة ومنتظمة، ولا بتيجي زي رمضان؟
لا كانت بتيجي المنتظمة، تيجي 7 أيام 8 أيام واطهر.
طيب وبعدين؟
جات بقى في الشهر ده يعني جات بقى تيجي يوم تنزل لي يوم ويومين لا.
المجموع في النهاية كان كام يوم؟
كانت حوالي كده 15 يوم بقى اليوم اللي يعني ما بتنزلش فيه خالص, وعارف ليه ما نزلتش؟ كنت ايه اتوضى وصلي, اما ما نزلتش من قبل الفجر وفضلت طول النهار كنت اصوم, مش عارفه يعني كده الصيام ينفع والصلاه ولا لا.
طيب حاضر ماشي.
السلام عليكم.
بعد اتصال من اسبانيا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
اهلا اتفضلي يا اختي.
انني متزوجه.
ايوه.
ولم يرزقنا الله اولادا.
ايوه.
وزوجي عندي ابنة اختي.
بنت اختك؟
بنت اختي انا.
ايوه.
اريد ان ازوجها لرجلي.
لا يجوز.
لا يجوز هذا.
لا يجوز. لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها, حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
وسؤال اخر.
ايوه.
زوجي قلت له تزوج. وقال لي لم اتزوج بنتا يعني اخرى. هذا يكون هو يبقى معايا ولم يكن عندي ذنب او اسلم له؟ انا سلمت له وقال لي لا.
يعني أنت عرضت علي أن يتزوج بأخرى ولكنه رفض.
رفض, هو قال لي لا.
قال لك سأبقى معك أنت.
نعم.
طيب ماشي. نعم. مع اتصال آخر. اتصال آخر.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي يا أختي.
ممكن حضرتك أسألك سؤال؟
إن شاء الله.
كان في رمضان اخت لي جوزها يعني جماعها غصب عنها في رمضان. فعايز اعرف يعني هي تصوم ايه ولا تطلع ايه ولا كده تكفر عن كده بايه؟
طيب حاضر. طيب طيب نرجع الاسئله التي معنا. الاخ اللي بيتصل من تونس وبيتكلم عن انه وجد في احدى القنوات الفضائيه فرقه تسمى الفرقه الاحمديه. الأحمدية هي فرقة منشقة عن الإسلام اسمها القديانية. القديانية تنسب إلى رجل هندي, إلى رجل هندي تزعم هذه الفرقة ورعى ظهورها والدعوة إليها وما إلى ذلك الإنجليز عندما كانوا في بلاد الهند. وهي تدعي أن هذا القدياني مرة هو خاتم الأنبياء, يعني هو نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومرة يقول إنه هو المهدي وأشياء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فهي فرقة مارقة عن الإسلام ولا تمت للإسلام بصلة لا من قريب ولا من بعيد. ومثلها البهائية, ومثلها بعض فرق الشيعة المغالية الإسماعيلية والنصيرية, و هذه الفرق في مبادئها شطط وبعد تماما عما قال الله في كتابه وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. والحق واضح, الحق أبلج, والحق أحق أن يتبع. وربنا سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. جمع السبل هي فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله تعالى واحد, هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شخص فلان ولا مذهب فلان ولا أي شيء, إنما اللي يردنا إلى الكتاب والسنة أهلا بي وسهلا. فالأحمدية القديانية فرقة مارقة عن الإسلام لا علاقة لها بالإسلام من قريب ولا من بعيد, وبيحطوا عن الناس الجهاد وبيحطوا عن الناس الحج وأشياء غريبة. ويا ليت المسلمين يتعلمون مثل هذه المعلومات عن مثل هذه الفرق التي تتزيى بزي الإسلام وتنشأ لها مساجد في أوروبا وأمريكا باسم الإسلام, يتمسحون بالإسلام بينما هم الإسلام منهم براء, لا علاقة للإسلام بهذه الفرق من قريب أو من بعيد. والأخ بيقول إنه يعني الأمة تفرقت وتشتتت وتعلقت بالمظاهر وبالكورة وبالفن وبهذه الأشياء وتركت أصول دينها. ومعلوم أن الأمة إنما تعز وتقوى ويشتد عودها يوم أن تتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل قال في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس. طب ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن أراد أن يكون من أهل هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها: الأمر المعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. طب واللي ما يؤديش شرط الله؟ لو رجعنا إلى القرآن نجد أنه مدح بني إسرائيل في وقت من الأوقات وقال إيه: وفضلناهم على العالمين. طب بعد كده لما تخلى بنو إسرائيل عن كتاب ربهم وعن اتباع نبيهم ماذا حدث؟ ربنا عز وجل قال: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. فليس لأحد عند الله ميزة لذاته، وإنما عمله طاعته التزامه بشرع ربنا سبحانه وتعالى سيره على منهج الله عز وجل. هذه الأمة ربنا قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لا تعود الخيرية ولا الوسطية إلى كن إحنا عرب ولا عجم، كن إحنا بيض ولا سود، أغنياء أو فقراء، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نحن معنا دين هو أعز دين وأغلى منهج وأرفع قدر وأعلى مكانة، دين ربنا سبحانه وتعالى، دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا عز للمسلمين إلا بالإسلام، ولا رفعة لرايتهم ولا علو لمكانتهم إلا بأن يعودوا إلى دينهم. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأول هذه الأمة صلحوا يوم أن كانوا مع الله، مع كتابه ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تعالى أن يعيد المسلمين إليه عودا حميدة، وأن يردهم إليه مردا جميلا. وبنحذر المسلمين من رؤية القنوات الفضائية اللي تتكلم باسم الإسلام وبتقول معلومات مشوشة ومشوهة ولا علاقة لها بدين الله، ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ربنا علمنا كده: لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، دعوكم من هذه الأشياء وحصنوا أنفسكم بالصواب الصحيح. فإن الكأس إذا كانت فارغة يمكن أن تملأ بأي شيء، لكن إذا كان الإنسان عنده حصانة وعنده قوة من العلم والمعرفة أمكنه أن يقاوم مثل هذه الدعوات ولا تؤثر فيه إن شاء الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن يشفي أخانا المتصل وجميع مرضى المسلمين. السيدة اللي بتقول إني كان في حياتها مشاكل مع حماتها، وبرضو بعض والديها يمكن كانت بتتعصب وتزعق. أنا برضو يعني معلش، العصبية في ذاتها شيء مش كويس، حتى وإن كنت أنا ما بشتمش ولا ما، لكن العصبية ربنا بقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. شوفوا الاعتبارات اللي ربنا بيقول عليها دي: فلا تقل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف. مجرد كلمة أف ما بين ما تؤدي إليه هذه الكلمة من التأفيف والضجر وعدم الرضا. ولا تنهرهما، ما تزعقش، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. لكن نفترض ان واحد يعني حدث منه بعض التجاوزات واشياء لا يرضى عنها، والان تاب الى الله واناب واستغفر الله عز وجل. احنا لسه كنا بنقول في اول حلقة، بنقول ان الحسنات يذهبن الايه؟ السيئات، واتبع السيئات الحسنة تمحوها. والله يقول: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا استغفر الإنسان ربه وأصلح حاله مع الله وبدأ يتعامل مع الناس تعامل فيه احترام وفيه إجلال وتوقير، ولا بيشخط في حد ولا بيزعق لحد ولا بيتعصب على حد وإنما إنسان زي ما ربنا قال واخفض جناحك للمؤمنين، اخفض جناحك، تواضع، تواضع لأهل الإيمان ولأهل الطاعة. إذا تعامل إنسان بهذا فالحسنات يذهبن السيئات. موضوع بقى المشاكل، إن ابنك في مشاكل أو بنتك في مشاكل، الدنيا كلها مشاكل. يعني مش عايزين نقول إن دي حالة خاصة، مفيش كل الدنيا ماشية صح إلا ابنك وبنتك، لا. النهاردة ثقافة المجتمع، ثقافة المجتمع اللي عايشين فيه أصبحت ثقافة مختلفة عما كان من قبل. كنا زمان بنستشعر إن الأم والأب في نوع من الاحترام المتبادل، زي ما كانت المرأة العربية زمان تقول لابنتها، تقول لها كده راعي وقت طعامي ووقت منامي، فإن تنغيص النوم مبغضة وإن حرارة الجوع ملهبة، وراعي موضع عينه وموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. وكلمات جميلة تقولها الأم لابنتها، وتيجي تقول لها كوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له أرضا يكن لك سماء. فبتعلم بنتها إن الزوجة زوجة، والزوج برضو له الاحترام وله التوقير. ثقافة المجتمع النهاردة أصبحت مختلفة، البنت اتعلمت زيها زي الولد وبتشتغل زيها زي الولد، وأصبح الآن في يعني نوع من التضاد، نوع من نائر ونئير، أنا زي زيك وانت مش أفضل مني وانت مش عارف ايه، ونبدأ المشاكل. فنتيجة هذا التطور في نظرة المجتمع ما بين واقع الزوجة والزوج أدى إلى كثير من المشكلات التي نراها في حياتنا الآن. وبالتالي بنسمع للأسف الشديد عن ارتفاع معدلات الطلاق بشكل مخيف ومرعب في واقعنا الاجتماعي بسبب اختلاف ثقافة المجتمع. فيعني أسأل الله تعالى الهداية للجميع، لكن أنا بقول ده مش بالضرورة إن تكون عقوبة نتيجة ما عملتيه فيما سبق، إنما كثير من البيوت وبخاصة بيوت الشباب والشابات بيبقى فيها مشكلات من هذا النوع إلا من رحم الله. وأنا مش ببرر بهذا الكلام المشاكل، مش بقول يعني أعملوا مشاكل، لا، أنا أتمنى أن يفهم الأزواج والزوجات رسالتهم في الحياة، وإن أغلى وأفضل ما ينبغي أن يحرصوا عليه الأسرة. وأنا الموضوع ده الحقيقة موضوع شغلني جدا، فأنا هكمل شوية كده وبس، نتلقى بعض اتصالات عشان إيه الناس المنتظرة على التليفون. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ.
أيوه.
ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
أنا كان لي ابني وتوفاه الله وهو عنده 11 سنة ونص.
أيوة نعم.
بس أنا اللي حاسس في نفسي إن أنا ما يعني ما لحقتش إن أنا أخليه أضغط عليه في الصلاة.
هو توفي وسنه 11 سنة؟
ونص.
طب ماشي.
11 سنة ونص. فأنا عايز أسأل حضرتك شوية أسئلة. هل هو ليه حساب عند الله؟ وهل طيب. معايا؟
أيوة معاك.
وهل هو من الأبرار؟ وهل هو مع سيدنا إبراهيم فعلا زي ما بيقولوا؟ وما هو سن البلوغ؟ وهل يشعر بينا؟ وماذا أدعو له؟
حاضر. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دكتور لو سمحت، أنا كان في مشكلة بيني وبين جوزي، فمع حماتي يعني.
أيوة.
فجيت رحت بيت أهلي.
أيوة.
وبعدين هو يعني زعل على زعل والدته، فقال لي ماما بنتك طالق، فكده تتحسب طلقة؟
طبعا. ايوه ايوه تتحسب.
خلاص ماشي.
بعد صلاة اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت كنت عايز اسأل حضرتك سؤال، وانا نازلة اسجد على السجادة انزل بايديا ولا انزل بركبي؟
حاضر ماشي.
وفي سؤال تاني، انا كنت قرات عن حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام اللي يصلي 100 صلاه على الرسول ربنا يقضي عنه 70 حاجه من حوائج الدنيا و 70 حاجه من حوائج الاخره و 30 من حوائج الدنيا. عايز اعرف اذا كان الحديث ده صحيح ولا لا.
حاضر. نعم. اتصل تاني. أي صوت أخرى؟ طيب. فنرجع تاني. إحنا كنا نقول عبارات موضوع الأسرة والمحافظة عليها من شبابنا وشاباتنا والإخوة والأخوات اللي للأسف الشديد الحياة أصبحت الآن صعبة وأدت إلى أنه تنفصل أو تنهار كثير من البيوت على شكل وبشكل غير ما نتمنى. بعض المفكرين المسلمين أستاذ عباس العقاد مفكر مصري معروف يقول لا مجتمع من غير أسرة بل لا إنسانية من غير أسرة. لا مجتمع من غير أسرة بل لا إنسانية من غير أسرة. الأسرة هي الرباط القوي الذي أمرنا ربنا تبارك وتعالى بأن نحافظ عليه وبأن نحاول جاهدين ألا ينهار. حافظ عليه ونصونه ونحميه وتكون النية إن إحنا ربنا يكرمنا بالاستمرار فيه في الدنيا واللقاء إن شاء الله في الجنة بين الأزواج والزوجات والأبناء والآباء في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. وقرأت أن إحصائية بقى إحصائية بتقول إنه لا وجود لشكل الأسرة بما هو معهود من أب وأبناء وأحفاد وزوجة وزوجات وأعمام وأخوان، لا وجود لهذه الأسرة في العالم إلا في وسط المسلمين فقط. وكلام ده 1975 في تقرير أصدرته الأمم المتحدة. فهذه نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى ينبغي أن نحافظ عليها، وللأسف الشديد أنهم بيحسدون على هذه النعمة وبيحاولوا يفسدوا علاقاتنا الأسرية فيما بيننا وبين بعضنا. يقول لك علاقة مش عارف إيه خارج إطار الزوجية وإباحة خروج المرأة ومش عارف ومنع إيه وإحلال إيه. كلام يراد من ورائه هدم الأسرة والقضاء عليها. فيجب علينا كمسلمين أن نحافظ على أسرنا وكل واحد يصبر ويطول نفسه مع الآخر ويعرف قيمته وقدره، إنه مش إنه يعيش مطلق ولا أرمل ولا يعيش في بيت في أسرة مستقرة ويؤدي رسالته فيها. مهما أعطي الإنسان من مال ومهما على في مناصب ومهما ومهما لا تعوض الإنسان عن الأسرة المستقرة. نسأل الله تعالى أن نحافظ على أسرنا وأن نحافظ على بيوتنا وأن ننفي المشاكل التي تؤدي إلى انهيار هذه البيوت. ما يعني ودي محتاجة الحقيقة جهد، نسأل الله ربنا يعين عليه. سؤال: صديقة كفلها زوج أمها وهي تقيم معها، دي في القرآن الكريم بتسمى الربيبة، والربيبة بتعتبر محرمة على الشخص. الآية بتقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهذه الربيبة هذا الرجل يحرم عليه أن يتزوج بها، فهو محرم لها، وبالتالي لا ضرر في وجودها في البيت معه ومع أمها، وكونها محجبة في الخارج لا يلزمها هذا الحجاب في داخل بيتها. وأسأل الله تعالى الهداية للجميع. مسألة الدورة اللي اختلط الأمر فيها في رمضان مع الأخت اللي بتقول إن قعدت في رمضان 15 يوم، هو كان يجب في هذه الحالة إنك ترجع للطبيبة وتسأليها إيه الموضوع، يعني الاختلاط ده إيه. وبعدين أنت كان عندك أصلا دورة منتظمة، دورة 7 أيام كنت تحافظي على هذا المستوى اللي هو 7-8 أيام دول، وبعد كده تغتسلي وما نزل بعد ذلك يعد استحاضة. فارجعي إلى الطبيبة واسأليها، ربما يكون في اضطراب في شيء معين أدى إلى هذا الشيء. ربما ودي لاحظتها السنة دي أكتر من أي وقت آخر، الأجواء الحارة التي عايشها الناس في شهر رمضان هذا العام أدت إلى يعني نوع من الاضطراب عند بعض النساء في موضوع الدورة، بل أدت إلى ما نلاحظه كلنا، أدت إلى إفساد بعض المزروعات زي الطماطم اللي سعرها النهاردة عدى 10 جنيه مثلا. فقد يكون للأجواء دخل في هذا الموضوع. أنا أرى أن ترجع للطبيبة وتشوفي إيه اللي حصل بالضبط وممكن تتعاملي مع الموضوع ده إزاي، واسألوا أهل الذكر اللي هم الأطباء والله أعلم. الأخت كانت اتصلت وتقول متزوجة وليس لها أولاد، وعرضت على زوجها ان هو يتجوز. فهو الراجل يعني آثر أن يبقى مع زوجته دون أن يأتي بأخرى عليها، هذا يعني لا ذنب لك في هذا، ولا ولم تحل ما حرم الله ولا شيء من هذا القبيل، هذا أمر يعود إليه وإلى اختياره هو، وأنت من جانبك أديتي ما عليك. أسأل الله ربنا يأجرك في هذا. أسأل السؤال اللي في الأول، أن بنت أختك كنت عايز أتجوزها له، طبعا ما ينفعش، وأنا قلت لك في ساعتها ما ينفعش. الآية القرآنية قالت وأن تجمعوا بين الأختين، ما ينفعش أن واحد يتجوز أختي تبقى أخت ويجيب أختها معاها. السنة بقى جابت حاجتين كمان، قالت لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فلا يحل لرجل أن يتزوج بامرأتين إحداهما خالة للأخرى، والله أعلم. في رمضان أخت لها جامعها زوجها غصبا عنها، في هذه الحالة عليه قضاء شهرين متتابعين إضافة إلى صيام شهرين متتابعين كفارة وقضاء اليوم، فإن لم يستطع الصيام فعليه بالقضاء، عليه بإطعام 60 مسكين إلا ما استطاع الصوم. طب هي يمكن هي صاحبة السؤال بتسأل بالذات عشان أختها، إذا كان الأمر جاء بإكراه وغصب عنها كما تقولين، فيلزمها حينئذ أن تعود أن تعيد اليوم الذي حدث في هذا الجماع بس، ولا تلزمها كفارة لأنها مكرهة. والحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لكن لو كانت شاركت وأيدت ووافقت ولم تحاول أن تقاوم يبقى في الحالة دي هتعمل زيه، لكن هي بتقولي غصب عنها خلاص تقضي يوم المكان اليوم، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. الابن اللي توفي وعنده 11 سنة ونص هو لم يبلغ بعد، والحديث يقول رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ الحلم، فهو لم يبلغ. وبلوغ الحلم إنما يكون بإنزال المني، إن الإنسان يبدأ ينزل منه سائل منوي إشارة إلى أنه أصبح رجلا، يمكنه بإنزال المني أن يأتي بمثله. يأتي بمثله يعني إيه؟ يعني معناه أنه ممكن يتجوز ها ويجامع زوجته وينجب، هذه علامة البلوغ إنزال المني. طب نفترض أن إنسانا تأخر إنزاله أو لم ينزل من الأصل، فبلوغه حينئذ يكون ببلوغه سن 15 سنة هجرية، حوالي 14 سنة ونص ميلادية. هو لم يصل إلى 11 سنة أو 11 سنة ونص يبقى ما بلغش، وبالتالي مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم. هو كنا مطالبين احنا، ودي مسؤوليتنا قدام ربنا، مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء 7 سنين، واضربوهم عليهم ابناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، علشان الاولاد لما يكبروا ويبلغوا الحلم يبقى ساعتها تكليفهم بالصلاه لا يشق عليهم، لان مش هنجيلهم فجاه، احنا معودينهم اصلا من الصغر، تلك هي الغايه، الله اعلم. مسألة أن يكون مع سيدنا إبراهيم وما إلى ذلك دي كلها أمور مردها إلى الله، وهو من الأبرار إن شاء الله عز وجل، وهل يشعر بنا؟ يشعر، وندعو له، ندعو له بما ييسر الله تعالى وبما يجري على ألسنتنا. طيب سؤال آخر، الأخ اللي قال لحماته بنتك طالق، خلاص طالق حينئذ دخلت في عدة، فإن كان طلاقا أول أو ثاني ساعتها يمكن أن يراجعها، لو كان أول مرة أو ثاني مرة بشرط أن يراجعها في زمن العدة، ده بالنسبة لحكم الطلاق في المرة الأولى أو الثانية، لكن الطلاق وقع. اللي بيسجد كيف يهوي إلى السجود؟ ينزل على ركبتيه أولا ولا على يديه أولا؟ المرجح والله أعلم أن أنزل بركبتي أولا، ثم أضع يدي على الأرض، ثم أضع جبهتي على الأرض، وأنا قائم أقوم بالعكس، أرفع جبهتي وبعدين إيدي وبعدين ركبتي. العكس، يبقى بنزل بركبتي ايدي وجهي، ارفع وجهي ايدي ركبتي. هذا والله اعلم. هل هناك حديث يدل على ان من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 100 صلاة قضت له 70 حاجة من حاجات الاخرة و30 حاجة من حاجات الدنيا؟ الصحيح في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ده الحديث الصحيح، وده كفاية قوي احسن من الكلام ده كله. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، يعني لما انا صلي على النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، ربنا عز وجل بنفسه يصلي علي انا يا عبد يا ضعيف يا اللي ما سويش حاجة. لو انا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يصلي علي. ربنا يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاذا انا صليت على النبي ربنا يصلي علي، والصلاة من الله تعالى رحمة. فهذا هو الصحيح والله اعلم. بيت مبني من مال حرام، بيت مبني من مال حرام، انا لا ادري السؤال على ايه تحديدا. هل تاب اصحابه، هل تاب اصحابه عن هذا الحرام ولا لا زالوا مقيمين عليه؟ ايه الوضع بالضبط يعني؟ حتى السؤال ده جالنا بالكنترول فمش واضح السؤال بمعالمه كاملة. من الممكن جدا الواحد يتصدق، اذا تاب يتصدق بما يساوي قيمة هذا البيت، يستغفر الله عز وجل، يندم على ما حدث. إذا كانت هناك حقوق للعباد مترتبة على هذا المال يردها إليهم يعني بهذا الشكل. ولسه نرجع للكلام اللي قلناه في بداية الحلقة، إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فإذا كان هذا المال لناس يرد إليهم، رد المظالم إلى أهلها ركن لا يستغنى عنه من أركان التوبة، ركن من أركان التوبة أن أرد المظالم إلى أهلها. لا ده مال جاي من ربا ولا بتاع، يبقى أتصدق بصدقات يمكن أن تعوض هذه السيئات وتمحوها بحسنات إن شاء الله تبارك وتعالى. هل يجوز أن نقول أستغفر الله عدد خلقي ورضا نفسي والحمد لله عدد خلقي؟ يعني الالتزام بالسنة أمر لازم ومهم في هذا الجانب. الوارد في السنة إيه؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، ده الوارد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. وفي روايات تانية، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما بينهما، والحمد لله مثل ذلك، وسبحان الله والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك. فالالتزام بكلام النبي عليه الصلاة والسلام أفضل وأحسن وأجمل من أن نبتكر صيغ ربما يكون فيها مخالفة في هذا. يعني ما معنى الحديث اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وتقول؟ ويقول أنا لست من حفظة القرآن. طب ما تحفظ، هو الروايات دي يراد من ورائها حمل الناس، حمل الناس على تعاهد القرآن وكثرة المطالعة فيه والوصول إلى المهارة فيه. تسمع الحديث الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، لكن لا يصل إلى درجة المهارة. فنحن نفهم من هذه الأحاديث الحث على إجادة قراءة القرآن، ده رقم واحد، وحفظ بعض آيات القرآن الكريم. البعض بيفسرها على انه إجادة التلاوة وقراءة القرآن الكريم على نحو جيد، وهذا لا يتأتى الا بان الواحد يجتهد، يلتحق بحلقة من حلقات القرآن او ينتسب الى محفظ من محفظيه، وبالتالي يقدر يعرف يمد امتى ويغن امتى ويدغم ويخفي ويظهر ويخف ويفخم ويرقق وما الى ذلك. البعض بيقول انه هذا في ثواب التلاوة، والبعض الاخر يقول انه في الحفظ، لانه ليس امامه يوم القيامة الا ان يقرأ من محفوظاته، فاذا قرأ من محفوظاته يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فان منزلتك عند اخر آية تقرأ بها، عند اخر آية تقرأ بها. فاذا حفظت البقرة لحد ما تخلصها، طب آل عمران لحد ما تخلصها، طب ربع القرآن، طب نصف القرآن، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن عدد درج الجنة على عدد آي القرآن، فليس أحد دخل الجنة أفضل ممن حفظ أو ممن قرأ القرآن. فهي دعوة، إذن افهم كده، دعوة إلى إجادة التلاوة وإقامتها حق إقامتها، كما قال ربنا يتلونه حق تلاوته، تتدبر فيه، تعمل بأحكامه، تسير على منهجه، تدعو الآخرين إليه. إذا حققت هذا قراءة أو حفظا لك هذا الثواب إن شاء الله تبارك وتعالى. هل المذي لابد أن يسبق بشهوة؟ وما صفته؟ هو المذي كده، المذي عبارة عن ماء رقيق أبيض، ماء رقيق أبيض يخرج عند ثوران الشهوة ولا يحس به الإنسان، الإنسان ما بيحسش به، وإنما مجرد الشهوة ما تثار يبدأ هذا المزي، وهو عبارة عن مادة لزجة، مادة لزجة شمعية كده، بس ماء رقيق، رقيق ليس له لون، ماء رقيق أبيض ينزل عند ثوران الشهوة من غير إحساس، في حين مثلا المني ماء غليظ أبيض ينزل بدف تدفق ويشعر به الإنسان ويعقب نزوله فتور الشهوة وانسحاب المسألة إلى الخلف. أما المذي فيعني ينزل بلا إحساس وليس بالضرورة أن يعقبه فتور. لماذا يقولون للمتوفى أن يبدله الله أهلا خيرا من أهله؟ هو مش دي وبس، مش دي أهلا خيرا من أهله بس، إنما اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله، ودارا خيرا من داره، وولدا خيرا من ولده، وزوجا خيرا من زوجه. يبقى معنى كده انه احنا بنقول ده راح لدار الآخرة، دار الدنيا فيها منغصات وفيها مشكلات وفيها علاقات على غير ما ينبغي، احنا بنقول ربنا يبدله أمن وأمان وراحة وطمأنينة لا يجد فيها ما ينغصه، لا من الأموال ولا من المنازل ولا من الأهل ولا من ولا من. قد يكون هذا، قد يكون هؤلاء الأهل أو هؤلاء الزوجات قد يكون هم نفسيهم بس لهم صفة مختلفة. ربنا سبحانه وتعالى قال عن نساء الآخرة، قال ولهم فيها أزواج مطهرة. أزواج مطهرة يعني مطهرة، مطهرة من الحيض والنفاس، ومطهرة من الغل والحسد والشحناء والبغضاء، طاهرة القلب وطاهرة البدن. هذه صفة نساء أهل الجنة، ويمكن أن تكون إحدى هذه النساء أو إحدى هذه الزوجات زوجة الشخص نفسه في الدنيا، كما قال ربنا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وعلى ذلك أهلا خيرا من أهله، مش هتروح للواحدة بحالتها كده يعني، إنما هتبقى على صفة نساء أهل الجنة اللي يعني أشرنا إلى بعض جوانبها. معنا اتصال، السلام عليكم. اتصال من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
يا شيخ أنا متزوجة من 26 سنة، واكتشفت أخيرا أن زوجي يتكلم مع أحد قريباتي، ولما اكتشفت الموضوع لم ينكر يعني وقال إن هي محادثات لم أزني معها ولم أجامعها وهكذا. والآن أنا في حيرة من أمري، علاقتي تماما يعني في عائشة أنا وياه في بيت واحد ولكن مقطوعة يعني لا أكلمه
لا إيه؟
كذلك المرأة التي لي بها علاقة موجودة يعني صلة قرابة من بعيد وأراها في كل المناسبات، أنا مثلا كلمتها عن الموضوع
بعض صلتي بها. فما رأي الشرع؟ هل ترى أنا ظلمت في الطريقة هذه؟
هو السؤال أنت تقولي مع علاقتك بزوجك كيف هي الآن؟
يعني شبه مقبوع، أنا زعلانة منه وما فيش يعني هل ترى في إثم علي أنا؟ هل ترى المكالمات الهاتفية التي بينه وبين المرأة الغريبة صحيحة؟ هو يقول أنها لا شيء فيها، يعني أنا لم أزدي معها.
طب حاضر بعد صد آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
أهلا بك.
لو سمحت ممكن أسأل سؤالين؟
إن شاء الله.
السؤال الأول، أنا والدي رحمه الله متوفي طبعا، وكان له بيت مكون من 4 أدوار، وكل أخ واخد شقة، وكتب للبنات دور أرضي بدون أرضية مكون من أوضتين وصالة ومطبخ وحمام. ففي قضية جاية على البيت وغرامة، فعايزين الإخوات الصبيان إن إحنا نشاركهم في ثمن الغرامة ده. قلت لهم إحنا مناش في ثمن الأرضية، أنتوا اللي واخدين الأرضية كلها وإحنا حيلا جدران من غير أرضية. هل يجوز يا شيخ إن إحنا نساعدهم في الغرامة ولا لأ؟
هو البيت مقسم بالشكل ده تقسيما شرعيا ولا مش مقسم؟
هو والدي اللي مقسمه.
لا أنا بسأل سؤال، أنتوا كم ولد وكم بنت؟
إحنا 3 صبيان و4 بنات. ثلاث صبيان وأربع بنات.
أيوة. طيب حضرتك. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
أيوة.
هسأل حضرتك سؤالين ويكون صدر حضرتك واسع.
إن شاء الله.
السؤال الأول، أنا عاملة عملية في ظهري مركبة شرايح ومسامير وكده. فأنا سمعت الشيخ بيقول لازم الواحد يصلي وهو واقف. لو تقدري تقفي، فأنا بقف بلاقي جسمي بيترعش.
طب لحظة.
مش مقدرة.
بتقولي يصلي، انت سمعتي من الشيخ بيقول لازم تصلي وانت واقفة.
صلاتي.
طيب انت
السؤال الثاني.
انا بس ما كملنا السؤال الاولاني. احنا بس ناخد بس ايه فكرة عن الموضوع. لانك انت لو انت بتقولي الكلام ده اخوانا من الكتب يقولوا ده مين الشيخ اللي قال كده، لان ممكن تكون سمعتي عن حد تاني مش في قناة الناس. عشان بس ما نظلمش حد من مشايخنا هنا، لانه ما شاء الله الواحد بيثق فيهم وكلهم اهل علم وكلهم اهل فضل.
أيوة.
انت دلوقتي تقدري توقفي ولا ما تقدريش؟ سؤال.
السؤال الثاني،
انا بسالك سؤال قبل الثاني.
ايوه.
انت تستطيعين الوقوف ولا لا تستطيعين؟
لا انا بقف. ايوه بشويه بس، وانا يعني باخد ركعه والثانيه بفضل الاقي جسمي بيترعش ومش بقدر الرجلية تشيلني، بروح قاعدة أكمل.
ماشي.
فده يبقى حرام ولا حلال؟
حاضر هجاوب حضرتك. السؤال الثاني ايه بقى؟
السؤال الثاني بالنسبة لبر الوالدين.
ايوه.
انا اكبر اخواتي.
ايوه.
ولينا منزل هنا، وانا اللي مشاركة فيه بذهبي 3 مرات وكده، ولكن والدتي معرفش يعني بتعملني وحش، وانا جدة دلوقتي. وبعدين كل ما اتكلم مع اخواتي تقول لي انت مالكيش نصيب هنا.
طب السؤال على ايه؟
اتكلم مع مثلا في مشكلة في قلب البيت، وبعدين انا بقول لها ساكنة تحت اللي تقدري عليه شيليه عشان ما تعمليش قلق في البيت وحس البيت يطلع وكده. وانا خارجة بتقول لي انت بتتكلمي ليه؟ انت مالك انت؟ انت ليكي حاجة هنا؟ فانا قلت لها حاضر. لا ماليش حاضر.
السؤال على ايه؟ طيب السؤال على ايه؟
فانا طبعا دلوقتي يعني بالنسبة لبر الوالدين، وانا قطعت رجلي عن البيت ما بروحش، يبقى حرام؟
حاضر ماشي. حاضر. اتصال من اسوان. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
شيخ بعتلك معي سؤالين.
تفضل.
في واحدة جيراننا شيخ كان تركت مبلغ كده مع أمي وتوفاها الله سبحانه وتعالى يوم الخميس.
أيوة معهم. ماشي السؤال عليه.
المبلغ شيخ اللي معنا ده دلوقتي ندي لأولادها ولا نعمل بيه؟
يا ليها ورثة مش كده؟
نعم.
ليها أولاد وزوج وكده؟
ليها أولاد شيخ، ملهاش زوج.
ملهاش زوج. خلاص في حد تاني يعني ليها والد أو والدة؟
لا شيخ، هي ست كبيرة في السن.
يعني هم أولادها فقط؟
نعم.
خلاص هو يوزع كأي تركة للذكر بس حظ الأنثيين.
يعني ندي لأولادها؟
أيوه أمال هتوديه فين؟ ما هو حقهم.
تمام. سؤال تاني بإذنك.
أيوه.
صلى بينا الإمام الشيخ صلاة المغرب. وصلى الركعة الأولى بسورة الشرح والتين وسورة العرق. فقبل السجدة لسورة العرق ركع للركوع بتاع الركعة الأولى، وقام عشان يجيب الركعة الثانية جاب سورة الفتحة وصلى سورة باقي سورة العرق وسجد سجدة التلاوة.
أنا ما فهمت، ما فهمت يعني. أنت بتقول صلى الركعة الأولى بالشرح والتين،
بالشرح والتين ونص سورة العرق،
ونصف العلق.
تمام.
وبعدين
قام يجيب الركعة الثانية جاب سورة الفتحة وكمل سورة العرق.
كملها بدون سجود يعني؟
لا كملها وسجد سجدة التلاوة.
طيب ايه المشكلة؟
بعد سجدة التلاوة قام جاب فتحة وقرأ سورة تانية.
قرأ الفتحة مرتين يعني؟
نعم.
طيب حاضر.
فقال كده في حاجة في الصلاة عشان بعض الناس يعني احتكت معاه في المسجد وكان في مشكلة في المسجد.
حاضر ماشي ماشي.
جزاك الله كل خير.
معنا اتصال من ليبيا، السلام عليكم.
الو.
ايوه اتفضلي.
عفوا يا اني عندي حاليا مرض برأسي. وعند غسل رأسي تزداد الآلام، ماذا أفعل في غسل الطهارة من الدورة يعني، وكيف أفعل
يعني؟ لا تفطأ. لا يعني هل يؤدي ذلك إلى مرض بالرأس أم يؤدي إلى إحساس بشيء يتحمل ولو قليلا؟ ماذا يعني؟ نريد أن نوصف المرض اللي في الرأس، ما هو؟ هل المرض مرض جراحة ولا شيء؟
لا أخيرا يعني عندي ألم في العصب السابع.
ألم يعني في العصب السابع. هل الدكتور يمنعك من استعمال الماء؟
لا أني ما استشرتهاش، لكن أني نحس بأن كل ما نغسل رأسي تزداد الألم في الأعصاب. يعني ما أفعل يعني؟ ويعني توضح لي بالتفصيل.
هل تزداد الآلام وبعد ذلك تنتهي ولا المرض هيزيد ولا إيه؟ ما أصلا لو كان ألما يا أختي، لو كان ألما يتحمل بعض الوقت، بعض الوقت الدورة تتكرر مرة في كل شهر.
ايه.
هل الألم ألم لا يتحمل ولا يتحمل؟
لا مش أعرف، في أيام هواين أحسب فيه من أسبوعين.
عندما تغسلين رأسك
يزداد الألم. أني أمس يعني حتى البخار الساخن لما في شعري حسيت أنه زاد الألم شوية.
طيب يبقى إذا يمكن أن نستعمل للرأس ماء ليس به سخونة يعني؟ أنا أرى
لا، هو كيف يعني بسخونة يعني؟ حتى البارد يعني.
أنا أرى في هذه الحالة أن تعودي إلى الطبيبة وسأجيبك ماذا تفعلين إن شاء الله، بحيث ان احنا لو يتحمل ولا يؤدي الى ان يتصاعد المرض اكثر يبقى نتحمل، ودي كما قلت مره في الشهر يعني. نعم ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه اتفضلي.
انا سمحت يا شيخ، انا كان عندي طفل عنده 3 سنين توفاه على رحمه الله. فقبل ما يموت باسبوعين يعني جمعه قال لي يا ماما انا نفسي اصلي الجمعه، فما وديتوش. والجمعه اللي مات فيها يعني، هو مات الحد، الجمعه اللي مات فيها قال لي يا ماما تاني، قال لي يا ماما انا نفسي اصلي الجمعه، وما رحتش صليت ولا كنت بصلي. بس حاليا دلوقتي انا الحمد لله متنقبه وما بسيبش المصحف وبصلي الحمد لله.
طيب
فانا عايز اعرف بس ايه يعني ذنبي في هذا كده يعني.
حاضر حاضر. طيب السيده التي قالت انها عامله عمليه في ظهرها وبيؤدي ذلك الى ان تستطيع اداء الصلاه واقفه بعضها ركعتين وبعد كده بتحس بتعب ما بتقدرش رجليها تقف تقعد، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، طالما تستطيعين ان تقوم ركعتين صلي ركعتين وانت قائمه، لا تستطيعين ان تصلي الا ركعتين والباقي تقدير تصلينه قاعدة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. محدش يقدر في مثل هذه الحالة، واحدة رجليها مش قادرة تشيلها تيجي تقف تحس إن رجليها بتهتز وتقع، يجي واحد يقول لها لازم تقفي وصلاتك ما تصحش إلا بكده، ما أظن أن رجلا عالما وفقيها ويعرف متى تستعمل العزائم ومتى تستعمل الرخص يشير عليها بمثل هذا. إنما هو القيام ركن من أركان الصلاة، مفيش خلاف. لمين؟ للمستطيع. القيام ركن من أركان الصلاة للمستطيع، فمن لم يستطع أن يصلي قائما صلي قاعدا. وأيضا النوافل، ممكن تصليها كلها وانت قاعدة حتى ولو كنت قادرة. واحد قادر يصلي في النافلة قائما فهو يصلي قاعدا، النافلة يجوز ان تصليها قاعدا ولكن نصف اجر القائم ما لم يكن عذر. لكن لو واحد تعبان ومش قادر وصلى قاعدا في النافلة له الاجر كاملا. وفي الفريضة هذه رخصة ينبغي ان يستعملها ولا يشق على نفسه، فالله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، اقل القليل من الحرج غير موجود في دين الله سبحانه وتعالى. بقيت النقطة الاخرى حكاية البيت ومشاركتها فيه، وبعدين امها النهاردة بتقول لها انت ايه اللي جايبك هنا تتكلمي في حاجة انت مالكيش حاجة انت يعني كلام من هذا. دي مشكلة تتعلق بالام، ممكن تكون ست كبيرة، اصبري عليها اصبري عليها. ويعني حق ربنا سبحانه وتعالى لن يضيع، انت بنت هذا الرجل الذي بني البيت بماله ومالك معه، والام ليس لها سلطان في هذا الوقت، وعما قريب او بعيد يعني محدش عارف الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى، لكن انت بتقول انك انت جدة، يعني ده معناها ان امك ست كبيرة، تحمليها وبعد كده علاقتك هتبقى علاقتك باخواتك ان شاء الله تبارك وتعالى، وكل واحد عارف حقه فين، حتى لو انكروا مشاركتك بذهب مرة ومرتين وكلام زي كده، فعلى الاقل ليك نصيب كفرد من افراد ورثة هذا الرجل صاحب البيت. لكن ما تقطعيش العلاقة بامك ولا تتكلمي في هذا الشأن، شأن البيت وما البيت وكلام ده كله، كلنا هنسيب الكلام ده ونرحل. فيعني قدري ظروف سنها، قدري وروحي في وقت قصير برا بها واحسانا اليها، ولا داعي لان نفتح ابوابا تجر علينا مشاكل من هذا النوع. الجيران اللي تركوا مال مع ام الاخ السائل وبعد كده الست ماتت، احنا قلنا هذا يعود الى ورثتها ويعطى لهم كما قال الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين. ففي مثل هذه الحالة تجيبهم كده المجموعة كلها مع بعض، ويا أخوانا أمكم سابت عندنا كذا وكذا، وزي ما الشرع قال للذكر نصيبين وللبنت نصيب، وتوزعوا عليهم وشاكرين جدا. الإمام اللي شال صلى بالشرح والتين وجزء من سورة العلق، هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فريضة بسورتين معا، إنما يصلي الإنسان بسورة واحدة سورة واحدة، وهذه هي السنة. أما جمع السور متتالية الشرح والتين والعلق وما إلى ذلك ما وردش عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، لكن مع ذلك الصلاة صحيحة. هو بيقول ان هو صلى بالشرح والتين ونصف العلق، وجه في الركعة الثانية سجد في اخر علق وقام قرأ الفاتحة وسورة اخرى. هذه الاخطاء في الاقوال او في القراءة لا تؤدي الى بطلان الصلاة، وان كان قد اتى بما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الاخت اللي بتسأل ان عندها مرض في رأسها ولا تستطيع أن تستعمل الماء، إن كان وصول الماء إلى الرأس يؤدي إلى زيادة المرض أو يؤدي إلى ألم لا يحتمل، يعني حطينا قيدين هم زيادة المرض أو يؤدي إلى آلام لا تحتمل، يبقى ساعتها نمتنع عن غسل الرأس ونتيمم بعد ما نغسل جسمنا كله، نيجي نعمل ايه؟ نتيمم نيابة عن غسل الرأس، لكن بقية الأعضاء تغسل عادي جدا، وتستثنى الرأس للمرض الذي فيها. فإن كان ما يحدث عبارة عن ألم يأتي ويمكن أن يحتمل بشيء من الصبر، كأن الواحد اتخبط في دماغه مثلا شوية فحس بألم وخلاص وهيروح، يبقى نتحمل الألم ونغتسل غسلا كاملا، ومفيش مانع ان احنا نشوف بقى باستشارة الطبيبة طبعا هتقول لنا ايه الطريقة المثلى، بلاش الماء السخنة، بلاش الماء الباردة جدا، مفيش داعي ان انا اصب الماء من خلال دش يؤدي الى نزول الماء بقسوة على الرأس، بل يمكن ان اتي بكفي واضعه على الرأس برفق، يعني نتحايل بحيث ان احنا نحاول جاهدين ان نفعل الواجبات، فاذا تعذر فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. الاخت بتقول ان كان عندها طفل توفي وسنه 3 سنوات، وكان بيقول لها انا نفسي اصلي الجمعة وبعدين توفي، والله هو الولد غير مكلف اصلا، وحتى في سن لا تسمح له بالذهاب الى المسجد الا بصحبة احد كبير، خشية ان يذهب الى المسجد وهو في هذه السن فيؤدي الى احداث تشويش او عدم ضبط للحركات. فالاطفال غير المميزين اللي هم في مثل هذه السن احنا بنقول لو راح المسجد يروح مع ابوه مع اخوه الكبير، لكن اذا لم يتيسر هذا وانت منعتيه لا ذنب عليك ولا شيء في هذا، يعني ما تحمليش نفسك، لا تحملي نفسك ما فوق طاقتك، فلا ذنب ولا وزر في هذا ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب شوف بعض الاسئله التي معنا. اخت بتسال بتقول حبت غصب عنها واحد بس متجوز، ها، وهي ليست قادره وبتدعي ربنا ان يجعله زوج لها في الحلال. يعني الانسان لما بيدعي ربنا بيدعي ربنا بشيء يمكن ان يحدث، واحنا بنعيش في مجتمعات ثقافتها حيال موضوع زي ده ثقافة مضطربة وغير قابلة لهذا الامر بالبساطة دي. يعني تخيلي لو انت زوجة هذا الرجل وفي واحدة تانية حبت الراجل ده وبتدعي ربنا انها تتجوزه في الحلال، انت موقفك هيكون ايه لو علمت بمثل هذا الامر؟ فيعني الامر مش بالبساطة دي، انما الانسان لما يدعي ربنا سبحانه وتعالى يدعوه بشيء يمكن ان يتحقق ويبقى سهل، لكن بالشكل ده يعني انا شايف ان ده مدخل من مداخل الشيطان، يمكن ان يعلق قلبك بهذا الرجل وبعدين ما يحصلش فتبقى مشكلة. فانت سأل الله عز وجل سؤالا مطلقا، يا ترى تريدين زوجا صالحا بغض النظر عن هو مين؟ اسأل ربنا هذا، انما حتة يجوزني فلان الفلاني ويجمع بينه وهو راجل متجوز ممكن ما يكونش عنده قدرة، ممكن مراته ما توافقش، ممكن المجتمع ما يساعدوش، ممكن انت نفسك ما تتحمليش، فيبقى تدعي ربنا دعاء عاما تقولي ايه؟ اللهم ارزقني زوجا صالحا. معلش فاتنا سؤال هنا، الاخت اللي كانت بتسأل وبتقول ان جوزها متجوزها من 26 سنة وبيتكلم مع احدى قريباته وبيقول ان انا بتكلم معاها كلام لم يصل بعده الى لا زنا ولا اي شيء، هل الكلام مع النساء والرغي معاهم ومتابعة احوالهم وتقول له انا عملت وهو يقول لا انا رحت وانا جيت، هل الكلام ده صح؟ طبعا غلط. وزي ما بقول دايما انه حطوا نفسيكوا مكان الاخرين، تخيل ان المرأة دي هي مراتك وفي واحد بيتكلم معاها وبيتصل عليها وبيعمل حوار وحديث فيما بينه وما بينها، هل انت تقبل هذا؟ هل تقبل لنفسك ان يتحدث مع امرأتك او ينظر اليها او يلتقي بيها احد من الرجال خلاف يعني خلافك انت؟ طبعا هقولك لا. طب اشمعنى؟ لابد اذا من ان نتعامل مع الناس من منطلق لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، وفي نفس الوقت يكره له ما يكره لنفسه، ده مقتضى الايمان. لكن كون واحد يجي يستبيح لنفسه الكلام مع النساء والحديث إليهم واللقاء بهم ومتابعة أحوال، كل هذا أمر لا يجيزه شرع الله تبارك وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ومن ثم هذا التصرف غير جائز شرعا، غير جائز شرعا من هذا الشخص أو من غيره. وعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيه، وما فيش داعي أن أنا يعني بالنسبة لك أنت حاولي تصلحي ما بينك وما بينه، ومن خلال الإصلاح ممكن تدعي بقى لترك مثل هذا الأمر والاكتفاء بالحلال عما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا أولى والله أعلم. نعم. ما اتصل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا يا دكتور.
أهلا بك.
تفضلي. أسماء مع حضرتك.
تفضلي.
بقول لحضرتك، كان زوجي رمى عليا حوالي كم يومين طلاق.
كان ده كان دي للتكثير.
يعني
كتير. قد ايه كده، 100 ولا 200؟
لا حوالي من 5 مرات.
طيب، وعايزه مننا يعني تخيلي بقى، واحد قال لمراته انت طالق وبكره لا انت طالق،
لو فعلتي كذا انت تبقي طالق.
ان فعلتي
يعني ايه؟ اول مره لو طلعتي بره باب البيت تكوني طالق.
طيب،
راح مشيخة الازهر وقالوا له كفرت يمين.
طيب،
وقالوا له اليمين يعني في مين وقع
ده، لما يقول لك صراحه انت طالق. انما لو خرجتي، لو عملتي ولا يقصد الطلاق، هيقولوا له كفر عن يمينك.
ما كفر عن يمينه.
طيب،
هل اليمين اللي كفر عنه بيتحسب يمين برضه؟
لا، ما يتحسبش. لا،
ما بيتحسبش. هو كان كل حلفانه لو عملتي كذا تكوني طالق، لو عملتي كذا تكوني طالق.
كل دي ايمانات، كل دي ايمانات اذا لم يكن يقصد بها طلاقا، وانما يحملك على فعل او ترك، هنا هيفتوكي زي ما قالوا لك في لجنه الفتوى. انه دي بيكفر عنها باطعام 10 مساكين. لكن اذا كان الطلاق صريحا انت طالق، لا فيش فيها حل.
لا. اخر مره بقى حضرتك يا شيخ بيقول لي انت لو ما عملتيش اللي في دماغي تكوني طالق. وانا ما عملتش اللي في دماغه.
ما هو نفس الحكايه
برضو،
نفس الموضوع برضو، يمين يكفر عنه بتعمشت مساكين. نعم. مع سؤال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
وعليكم السلام.
أيوه.
انا كنت مرتبطه من 3 شهور.
أيوه.
وبعد كده حصلت مشاكل كتير مع اهله، وكان عندي حمل والحمل نزل ومامته راحت معايا.
لا، اصل مرتبطه، ما كلمه مرتبطه، انت اتجوزتي ودخلتي يعني زوجه. اصل مرتبطه دي معناها خطبه، معناها انما كنت متجوزه. يبقى التعبير كده، كنت متزوجه من 3 اشهر. وبعدين؟
وبعد كده جيت تعبت ورحت للدكتور، حصل عندي حمل وكده.
طيب،
مامتي راحت معايا، وبعد كان قعد اسبوع، وابدا في الشهر الثالث راحت، قال راح الحمل نزل.
انت اللي نزلته ولا نزل بطبيعته؟
لا، نزل لوحده.
طيب،
وكان في قبليه برضه حمل ونزل برضه. وبعد كده رحت عملت التحاليل، ما طلعش عند اي حاجه.
طيب،
طلب مني ان جوزي يعمل تحاليل، راحت مامته وهزقتني ببيت بابا وقالت لي ده انت عندك ورم. وبعد كده رحت اتصلت بيه، هو كان بيزته بيقول ان انا زهقت، انت طفشتيني ويكفي في وش السكه. بعد كده رحت صمم مع بابا وخلاني روحت. بعد ما روحت اهله ابتدوا يرموا عليا بالكلام وتخانقوا معايا وراحوا طردوني وكده. جبت هما قالوا ان انا خدت العبش وخدت الحاجة وانا ما خدتهاش، انا اللي خدته الذهب.
طب السؤال على ايه بقى؟
السؤال ان هو لما بعد ما جه من السفر، هو كل ما اتصل بيه ما كانش بيجي، اول ما اهله اتصلوا بيه جه. هو لما جه حاول يتعدى عليا، بس مش بمجرد الضرب، ان هو يعني كان عاوز يتجمع معايا.
ده انت زوجته، يتعدى عليك ازاي؟
لا، هو كان بياخد الحاجة دي بالعافية، عارف ان
هو. ايوه، وانت ليه بالعافية ولا يا ستي بالراحة؟ اصل يتعدى عليا دي زي اغتصاب، انما الزوج بيطلب زوجته.
لا، هو عارف ان هو كده كده قال لي انا ممكن اتجوز عليك في التليفون وبعد كده
ما يتجوز. انا بسال سؤال على العلاقه بين الرجل وامراته، كيف تسميها امراه انه بيتعدى عليا؟
عشان كان بياخدها غصب عني، حتى لو
النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا دعا الرجل المراه الى فراشه فابت لعنتها الملائكه حتى تصبح. ليه نسميها كده؟ المهم يعني، طب سؤالك على حتى الان لا زال السؤال ما عن
أنا
ايه؟
انا خدت الذهب لان هم كده كده ما كانوش عايزين يطلعونا باي حاجه. هو قال خلاص انا هطلقها دي ما تلزمنيش لاي ناس، حتى اثر اوضه النوم كان بيحكيها لامه والاخوات والبنات.
انا ماليش دعوه بالتفاصيل دي، سؤالك على ايه؟
سؤالي ان هو لما جه كان عايز ياخد مني الحاجه دي بالعافيه، وده في بيت بابا يعني، بعد ما روحت بيت بابا والناس جم خدوني من اهله بالعافيه، جه ياخد مني الحاجه دي بالعافيه وخلاني جبت دم من بقه وكده. انا دلوقتي حاسه بالذنب من ناحيه لان كل الناس فاكره ان هو ضربني، بس هو الدم اللي جه من بقه والحاجات دي مش بسبب الضرب.
لا زال السؤال قائما، سؤالك على ايه؟
ان انا دلوقتي رحت رفعت عليه قضيه بسبب التعدى عليا بالضرب، لكن هو ما ضربنيش.
روحي اسحب القضيه.
انا هنا الموضوع واتطلقت. وفي سؤال تاني.
ايوه اسحب القضيه. انت رحت ظلمتيه، قلت ان هو تعدى عليا بالضرب وهو ما ضربكيش، يبقى تسحب القضيه دي وتدفع الظلم عن الراجل ده. ايه تاني سؤال ايه تاني؟ طيب ماشي، معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه يا شيخ، انا هبه.
اهلا بيك يا سهلا، اتفضلي سؤالك ايه؟
لو سمحت انا كنت بس عايزه اسالك، انا مش سامعاه خالص.
انا سامع كلمي.
بص حضرتك، انا عامه يعني انا حاسه ان انا تعبانه يعني وكده نفسيا، ف يعني بيحصل يعني بحس كوابيس وحاجات، وحاسه ان ربنا سبحانه وتعالى، حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى مش راضي عليا ومش متقبل مني صلاه ولا حاجه، وبحس ان نفسيتي تعبانه، وما باجي اقرا القران بحس زي ما تكون مش طايقه، خايفه من القران، وبحس ان انا نفسي.
انت بتدرسي ولا بتشتغلي ولا ايه؟
لا انا قاعده في البيت.
قاعده في البيت. طيب حاضر، معنا اتصال اخير. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني يا ريت اخواننا اللي بيتصلوا بينا يعني يختصروا في الكلام وما يسترسلوش في ذكر جوانب تبعدنا، لانه على التليفونات ما شاء الله ناس كتير ليها مصالح وتتمنى انها تطرح اسئلتها، فنختصر. ولما نقول السؤال على ايه يبقى معلوم ان احنا بنسأل على جزئية تستفيد منها صاحبة السؤال ويستفيد منها الاخرون. الاخت اللي تسأل انها تعبانة نفسيا وكوابيس وحاجات ومش راضية، ربنا مش راضي عنها وما الى ذلك، يعني انا بانصح ان احنا نتناسق مع الفطرة في اوقات النوم واوقات الطعام، دي مهمة جدا، مهم جدا ان انا انام بدري واصحى بالليل اصلي قيام الليل واصلي الفجر وابدأ يومي كده مع الفجر مع اشراقة الصباح، اللهم بارك لامتي في بكورها. والواحد ما يأكلش اكل تقيل او ما الى ذلك ويجي ينام، وإلا يمكن ان يشعر بهذه الاحاسيس اللي بتقول على الاخت، ممكن كوابيس واحلام مزعجة وما الى ذلك. ثم الـ 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 الأوقات اللي يكون فيها صفاء، أقرأ القرآن الكريم في الثلث الأخير من الليل، أقرأ القرآن الكريم مع صلاة الصبح مبكرا، أحس بالحياة كما أراد لها ربنا، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. المعاني دي ممكن إحنا السيستم بتاع حياتنا أو الريتم بتاع حياتنا مغير الدنيا دي كلها، بنسهر طول الليل ونصحى طول النهار، نسهر طول الليل وننام طول النهار، الدنيا كلها تختلف ويحصل ازعاج وجسم تعبان ونفسيه مريضه وعدم احساس بالطاعه وعدم احساس برضا ربنا علينا. انا شايف لو احنا مشينا زي ما ربنا امر والفطره اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني سيرنا عليها كادميين، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، ها هذه كلها إذا استشعرناها كما ينبغي الأمور هتتحسن كتير. ومن الممكن جدا يكون عند الإنسان ضغط عالي، ضغط واطي، عنده إسهال، عنده إمساك، الحاجات دي كلها ممكن تعمل ارتباك في كل الجسم، فنرجع نعمل تحاليل، نعمل رجوع إلى طبيب يقول لنا اعملوا كذا واعملوا كذا. مش كل حاجة يصاب الإنسان بها أو يبتلى يبدأ يقول ده ممكن يكون لابسني كذا، ولا ممكن يكون في مش عارف إيه في البيت. لا، الكلام ده نبعده ونبدأ نبحث عن أسباب معقولة ممكن تقربنا من حل لمشكلتنا. على كل نسأل الله تعالى أن يجمعنا في الخير ما حيينا وأن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. وأحب أن أنبه أن كل حلقات قناة الناس بتاعة الفتاوى موجودة على موقعنا على الإنترنت موقع دكتور طلعت عفيفي, يمكنكم أن ترجعوها منذ أن بدأت من أكثر من 4-5 سنوات كلها موجودة والله الحمد بتواريخها, يمكن أن تستفيدوا منها مع حلقات أخرى وكتب وأسئلة يرسلها الناس إلينا وأشرطة مسجلة يمكن أن تستفيدوا منها إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا بكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب, إن ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك, وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلوني, عرفناكم منارات لحائرنا جودوا من روائعكم أجيبوني, فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.